أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. طيب، وصل الكلام إلى في حل شبهة التمايز والاختلافات بين الموجودات إلى محل، وهو أننا قلنا أن النظام الذي عليه الوجود هو نظام ذاتي وليس نظاما اعتباريا، وهذا الأمر يعني أن مرتبة وجود الشيء لا تنفصل عن نفس وجوده، بل إنهما حقيقة واحدة بجعل واحد، بحيث يكون جعل الوجود لأي شيء هو جعل لمرتبته. وبناء على هذا الأمر فلا يمكن افتراض أن المرتبة أعطيت للموجود بحيث كانت بجعل ثان، فنسأل لماذا جعلت المرتبة لهذا الموجود ولم تجعل له مرتبة أخرى، إذ أن هذا السؤال بنفسه خطأ، لأنه يفترض أن المرتبة يمكن انفكاكها عن الذات. طبيعة الحال يأتي سؤال آخر، وهو أنه لماذا تفاوتت المراتب؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا تفاوتت المراتب؟ لماذا يوجد مرتبة أنقص من مرتبة أخرى؟ لماذا لم تكن كل المراتب هي كاملة بالكمال اللامتناهي والكمال والخيرية المحضة إن صح التعبير؟ وصل الكلام إلى هذه النقطة. ولكن قبل الخوض بهذه النقطة بالذات، لابد أن أشدد مرة أخرى على وأذكر بطبيعة الحال مرة أخرى إلى أننا نحن الآن بصدد معالجة إشكال جديد، يعني لا يتأتى الإشكال من عند علاجنا للإشكال الجديد، لا يتأتى الإشكال السابق. يعني إذا أثبتنا هذه الفرضية قبل الاستدلال، إذا أثبتنا ضرورة وجود المرتبة الأقل، فلا يسأل لماذا هذه المرتبة الأقل لم تكن في مرتبة أعلى، لأن هذا السؤال علاجه في الجواب السابق، هو أن المرتبة عين الوجود للشيء. طبعا المسائل مثل ما خبرتكم سابقا، المسائل ما بتتعالج بسلة واحدة، تفكيك المسائل، تفصيل بين المسائل والإجابة على كل جزء جزء وكل فصل فصل هو اللي بيعطي الجواب النهائي. طيب، وصلنا إلى هذه النقطة بعد أن أثبتنا ذاتية النظام، وأن النظام لا يمكن إلا أن يكون ذاتيا لوحدة الجعل والإرادة، فلا يمكن أن تكون المرتبة منفكة عن الشيء. جاء هذا السؤال الذي ذكرته، هو أنه لماذا لم تكن كل المراتب مرتبة واحدة؟ لماذا لم تكن كل المراتب هي مرتبة واحدة لا تفاوت فيها؟ في هذا الصدد لابد أن نلفت النظر إلى أن المتكلمين لم يذهبوا إلى هذا البحث. المتكلمون سلموا بوجود النقائص، سلموا بوجود التفاوتات، ولم يعالجوا نظام الصدور من الله سبحانه وتعالى، نظام صدور الموجودات والتفاوت الموجود. نعم، المتكلمون ذهبوا إلى أمر آخر، وهو ما يبحث عنه تحت عنوان الألم واللذة والأعواض. قال المتكلمون ما حصله بعد إثبات العدل الإلهي، وبعد إثبات اللطف، وبعد إثبات الحسن والقبح العقليين، ذهبوا إلى أن وقوع الشر أو الألم، هم يعبرون بالألم، طبعا هذا التعبير له مناشئ كلامية، حتى أن الفخر الرازي لما علق عند ابن سينا على الإشارات قال له الشر يرجع إلى الألم، يعني بالحقيقة يجب أن يكون البحث عن الألم واللذة لا عن الشر والخير. ولكن اختلاف، بغض النظر عن اختلاف الاصطلاحي، هم ذكروا الألم واللذة كمتكلمين، ولم يعالجوا سبب هذا التفاوت، إنما بحثوا بحثا لائقا بالعدل من جهة أخرى. يعني قالوا من أصابه ألم في هذه الدنيا فلا بد لله أن يعوضه، سواء في هذه الدنيا أو في الآخرة، يعني حكوا عن الأعواض، حكوا لم يتكلموا عن سببية وجود التفاوت. نجد الكلام عن سببية التفاوت عند الفلاسفة بشكل أساسي، لأننا ذكرنا أيضا سابقا أن علاج هذه القضية كان في بحث صدور المخلوقات من الله وصدور الكثير من الواحد، مثل ما نحن حكينا أكثر من مرة، وأن الفلاسفة عالجوا هذه النقطة عند الكلام عن كيفية صدور الموجودات من الله، وأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، وهذه الأضلال. فهو بحث فلسفي ليس بحثا كلاميا، والفلاسفة ابن سينا تكلم حول هذا البحث، المحقق الطوسي في شرحه على الإشارات والتنبيهات أيضا فصل الكلام، وكذلك الأمر من الصدر تكلم عن هذه القضية. الآن نحن في صدد ذكر بيان ابن سينا للقضية، مع ذكر ما ذكره أيضا المحقق الطوسي في شرح الإشارات حول هذه القضية، وسنرصد الاختلافات بين ابن سينا وملا صدر، ونطرح في جلسة لاحقة ماذا أفاد ملا صدر في هذا المجال. طبعا ملا صدر بالأسفار قرر ما ذكره ابن سينا، يعني جاب ما ذكره ابن سينا مستقلا يعني، وحكى عنه عنده بعض الكلام. هلا نحن بصدد ما قرره ابن سينا بشكل أساسي. ابن سينا كعادته في يعني في التفكير يفكر، ويعني يفكر من الأعلى إلى الأسفل، يعني لا يفكر بطريقة استقرائية، يعني لا ينظر إلى الموجودات ويحلل الموجودات، إنما يحلل القضايا بطريقة تجريدية ثم فيصل إلى نتيجة، ثم على ضوء النتيجة التي وصل إليها يقرأ الموجود، كمثل الأمر ما شاهدناه في قضية إثبات الواجب. نحن يعني ركزنا بقضية أساسية أنه ابن سينا قال بمعزل عن وجود زيد وجود الشجرة، نعم بمعزل عن كل ما تراه العين، أنا نعم أنا بطريقة تجريدية بقسمة عقلية ثنائية أقسم بعد التسليم بأصل الواقعية، أقسم أن الواقعية إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ممكنة، لا يمكن أن تكون ممتنعة لأن الامتناع يسابق العدم، ونحن فرضنا أصل الواقع إذا بتذكر. فهذا الواقع في الخارج إما واجب وإما ممكن، هو طبعا مسكر عيونه بس عم يحلل، إن كان واجبا ثبت المطلوب، إن كان ممكنا لابد أن ينتهي إلى الواجب، ولا لازم التسلسل في العلل أو الدور وكلاهما باطل، فبالتالي لابد من وجود الواجب بغض النظر عن زيد، بغض النظر عن كل الذي تراه العين، هو أثبت الواجب بطريقة تحليلية عقلية فقط. طيب يعني ما راح لعند زيد قال هذا زيد واجب أو ممكن، ما راح لعند زيد قال هذا زيد ممكن لأنه لم يكن مثل ما عملوا المتكلمين قالوا العالم حادث، ما راح بهذه الطريقة بس بطريقة تحليل عقلي، هذه كتير مهمة تعرفوها بطريقة تفكير لابن سينا. كذلك الأمر نفس الذهنية اللي فكرت هونيك عم تفكر بقضايا الشر وقضايا الخير.
حتى هم شوف الصور
كلية نحسن يعني. جاي طيب ابن سينا يريد أن يقول التالي، سأذكر مقالته بطريقة مختصرة ثم أفصل الكلام وفق نقاط. يريد ابن سينا أن يقول أن الأمور الواقعة الصادرة من الواجب إما أن تكون خير محض، وإما أن تكون شرا محض، وإما أن تكون أن يكون خيرها أكثر من شرها، أو شرها أكثر من خيرها، وإما شرها وخيرها متساويا. خمس احتمالات تفتح عقل بس عم يحلل. الأمور الصادرة من الله إما خير محض لا شر فيه، إما شر محض لا خير فيه، إما خير أكثر من شر، إما شر أكثر من خير، إما خيرها وشرها متساويا. أرسطو، هذه أرسطو قال المعلمة الطبطبائي بحاشيته على الأسفار، أرجعوا لأرسطو قال علمني المحقق السبزواري، لكن هذا كلام أرسطو، لكن ابن سينا يعني مشى أرسطو. فلش أنا عم ركز ابن سينا لأنه عبارته راح تكون واضحة بالنسبة لنا. ثم قال ابن سينا أما الخير المحض فواجب الصدور منه، ليش؟ لأنه فيضه لابد أن ينطبق على هذا الفرض أنه لا يمنع فيضه من هذه الأمور. الفرض الثاني هو ما كان خيره أكثر من شره، قال أيضا لابد أن يصدر. فهذين الأمرين هما الأمرين اللذين صدرا من عند الله. أما الشر الكثير فلا يصدر، أما الشر المحض فلا يصدر، أما ما كان شره وخيره متساويا أيضا لا يصدر. هلأ ليش لا يصدر الشر والخير متساويا؟ لعدم الترجيح، لأمور أخرى سنذكرها. أنا بعطي بس المشهد اللي عم يعطي بعدما نستدل. فبالتالي يصل إلى نتيجة لابن سينا، يقول فإذا الذي يصدر من الواجب، الذي يصدر من الواجب ويكون هو العدل. لاحظوا بس عم نحكي عدل على اصطلاح الفلاسفة، مش نحن قلنا العدل هو الفيض وعدم منع الفيض، عم يحكي بهالمعنى. فالذي يفيضه الواجب هو إما الخير المحض وإما الخير الغالب أو الخير الكثير. تيجي لعند الخير المحض، واضح ليش ينبغي الصدور، لأنه خير محض ما في مانع من صدوره والله تام الفاعلية، فينبغي أن يصدر الخير الكثير، الخير المحض. أما بالنسبة إلى الخير الكثير فبيجي هون سؤال، طب الخير الكثير يعني فيه شر قليل، يعني هو 70-80% خير و30-20% شر، طب ليش لا يصدر الشر الخير الكثير؟ خلي بلا ما يصدر الخير الكثير، خلي كل الوجود شو خير محض. يقول ابن سينا بهذا الصدد، يقول إن عدم، هاي عبارته، يقول إن عدم صدور الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. هذه الشر الأخيرة هي خبر إن، يقول إن عدم صدور الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. يعني أنت عندك فرضية أن هذا الموجود 80% و90% منه خير، إذا أنا لأجل 10% الشر فيه ما خلقت 90% بكون عملت شر كثير. أنه أنا ما أصدرت 90% لأجل 10%، يعني أنا منعت فيضي عن 90%، فهذا شر، فينبغي أن يصدر الخير الكثير. ثم يقول ابن سينا وعليه مشهد الوجود هو هكذا، في الوجود لا يوجد إلا خير محض أو خير كثير، وهو متوافق مع الفيض الإلهي والجود الإلهي، لا وجود للشر المحض ولا وجود للشر الكثير ولا وجود للشر المتساوي مع الخير، في الوجود كله خير غالب أو خير محض، وهذا متوافق مع الفيض الإلهي.
يعني إما محض أو كثير يصير كله خير كثير طالما
هنا خيرا. إذا عم تنظر للمشهد العام، لا هو عم يحكي تقسيمات الموجودات، يعني هو عم ينظر بالمفرق مش بالجملة، بالمفرق. طيب هذه هي الأمر اللي بقوله، بقول ثم إن صدور الموجودات ذات الخير الكثير والشر القليل لا يصير الشر مجعولا من قبله. مش معناتها أنه الله سبحانه وتعالى خلق شرا وخلق خيرا وضمهما إلى بعضهما البعض فصار يوجد عندي مخلوق خيره أكثر من شره فخلقه، لا، هذا بيرجع إلى أمر آخر، إلى تحليل ماهية الشر. هتقول لك الشر أمر عدمي، الشر ليس أمرا وجوديا، فالله لم يخلق إلا الخير. يعني الشر أمر عدمي، الشر ليس أمرا وجوديا يجعل. هلأ هو التفاصيل، أنا بديش أوغل أكتر بالمشهد حتى إلكن هيك بفكر، هذه المنهج. فبالتالي ما ترونه من هذه الشرور القليلة هي شر قليل نتيجة عالم المادة أو البدكنية، ولكن لا يمكن لله أن يمنع فيضه عن الخير الكثير لوجود شر قليل.
شو أصل الشر؟
النقص، ما نحكي عنه، الفقدان،
يعني غير مسألة البركين
وهذا الشيء. لا هذه ما نحكيون هلأ، نحن هذا المشهد دي فرجي ابن سينا لحتى نفصل الكلام. أول نقطة من نذكرها ماهية الشر، ما هي ماهية الشر، ومن ثم نذكر الوجه اللي ذكره هو بالتفصيل. طيب عبارة ابن سينا في النمط السابع من الإشارات، الإشارة 23، يقول كالتالي، يقول التالي: الأمور الممكنة في الوجود، لاحظ، منها أمور يجوز أن يتعرى وجودها عن الشر والخلل والفساد أصلا. هذا أي قسم؟ قسم الأول، الخير المحض. منها أمور يجوز أن يت... لا... ليش عمول يجوز؟ لا، محل عقلة، لأنه إذا قلت لي لاحظ، لأنه إذا بدنا ندقق بالعبارة، نحن مش بمعرض شرح إشارات ابن سينا. لأنه إذا قلت لي يجوز وعم تحكي عن واقع الخارج، صارت المرتبة غير الوجود. يعني في كأنه في مرتبة، لاحظوا الدقة بالعبارة، كأنه في مرتبة هي خير محض، يجوز أن يتعرى ولا يجوز أن يتعرى. كأنك أنت عم تقول لي إنه هذه المرتبة الموجودة في انفكاك بينها وبين مرتبة بين وجودها. لا، هون عم أقول يجوز عقلا مش خارجا، عم يحلل الأمور الممكنة في الوجود. منها أمور يجوز أن يتعرى وجودها عن الشر والخلل والفساد أصلا، يعني هذا خير محض، وأمور لا يمكن أن تكون فاضلة فضيلتها، يعني أمور لا يمكن أن تكون خير محض، إنه هي فضيلتها هي القصة كلها، إلا وتكون، يعني لا يمكن أن تكون هي خير محض، لا يمكن أن يوجد خيرها إلا وتكون بحيث يعرض منها شر ما. هذه اللي فيه شر وخير، شر ما عند ازدحامات الحركات ومصادمات المتحركات. هون علة وجود اللي بيحكي إنه هي نتيجة عالم المادي اللي فيه كون وفساد نحكي. وفي القسمة، يعني بالتقسيم أيضا، أمور شرية إما على الإطلاق، يعني كلها شر محض، وإما بحسب الغلبة، يعني شرها أكثر من خيرها. وإذا كان الجود المحض، الجود المحض هو اللي احنا قلنا هو العدل باصطلاح الفلاسفة، الجود مبدأ لفيضان الوجود الخيري الصواب، كان وجود القسم الأول واجبا فيضانه. شو القسم الأول؟ خير المحض، واجبا فيضانه، مثل وجود الجواهر العقلية وما يشبهها. وكذلك القسم الثاني يجب فيضانه. شو القسم الثاني؟ خير أكثر من شر. فإن في أن لا يوجد خير، لاحظ، فإن في أن لا يوجد خير كثير ولا يؤتى به تحرزا من شر قليل شرا كثيرا. كأنك أنت عم تقول له لله إنه يا الله، طالما هذا المخلوق المفترض شره أقل، ما تخلقه كرمال الشر القليل. بيقول لك بمنع فايدي الخير الكثير لأجل الشر القليل، هذا شر كثير، فيجب أن أفيد الخير الكثير حتى لو في شر قليل، لأنه منع الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. لاحظت النقطة وين؟ وذلك مثل خلق النار، فإن النار لا تفضل فضيلتها ولا تكمل معونتها في تتميم الوجود إلا أن تكون بحيث تؤذي وتؤلم. يعني النار فيها جهة شر تؤذي وتؤلم، ولكن جهة خيرها أكثر من جهة شرها، فلأنها تؤلم لا أوجدها مثلا، بلك هذا لا يجوز، هذا شر أن لا أوجد النار لأنه تؤذي وتؤلم، لا، فوائدها أكثر وتؤلم ما تتفق لها مصادمته من أجسام حيوانية. وكذلك، يعني دعتي مثال آخر على شو؟ على الشر، على الخير الغالب. وكذلك الأجسام الحيوانية لا يمكن أن تكون لها فضيلتها إلا أن تكون بحيث يمكن أن تتأدى أحوالها في حركاتها وسكوناتها إلى اجتماعات ومصاكات مؤذية، مثل العقرب، لسع العقرب، ولا العقرب يلسع، هذا أذي وألم. ولكن إذا جينا للميزان الوجود وجدنا أنه خير وجود العقرب خيره أكثر من شره، فلأجل هذا الشر اللاحق أمنع فيضي عن الخير السابق، بيقول لك هذا خلاف الفيض والجود إليه، إلى غير إلى يعني غيرها من الأمور التي يذكرها الجواهر العقلية، هي يعني المجردات التامة، العقول. هلا من هنا، طيب، فإذا هذا هو المشهد اللي عم يفرجي ابن سينا. لاحظتوا كيف عم يفكر؟ طيب، بالجواهر التامة.
أحسن.
هذا السؤال جوابه له جوابان، أو بالحقيقة جوابه هو إعادة تموضع للجواب اللي حكيناه بالأسبوع الماضي عن المراتب. يعني كأنك أنت لما بدك تأشكل فيك تأشكل، ولكن ما يكون إشكالك ليش هذه المرتبة مش فوق، كون إشكالك ليش انوجدت، مش ليش هذه مش فوق. يعني ما تقلي ليش، نرجع لنظام العدد، مسألة شوي دقيقة. نظام العدد إذا بدنا نطبق اللي عم يحكيه ابن سينا على نظام العدد، منقله لخالق العدد،
بس نحن غير الموقف، نحن رجعنا للمعركة ممكن نبلش بهاي.
هي بالعكس، ما هو نفس كلام، ما هو نحن لوين وصلنا بالأسبوع الماضي؟ وصلنا أنه نظام ذاتي
صح.
ففي مرتبة أدنى ومرتبة أعلى. جينا نحن قلنا يا عمي طيب ليش في مرتبة أدنى؟ خليهم كلهم يكونوا أعلى. هذا الإشكال، لاحظت؟ هذا الإشكال كيف دفعوا ابن سينا باللي ذكرناه؟ قال لك وجود المرتبة الأعلى واجب، المرتبة الأدنى واجب، لأنه خير أكثر من شر. إذا ما أوجد أوجد بس المرتبة الأعلى، منع فيضه عن المرتبة الأدنى، وهذا لا يكون. فينبغي وجود المراتب الأدنى. لاحظت وين موقعه للبحث؟ واضح يا إخوان؟
نظام اعتباري، مش أنه دعوة الإشكال التميز بين المخطوطات يستبطن أنه نظام اعتباري
بسنة. صح،
هلك تعتبر أنه نظام ذاتي.
إيه، نحن أثبتنا أنه نظام ذاتي، أثبتنا أن نظام الموجودات ذاتي. نحن أثبتنا أنه نظام الموجودات ذاتي، بمعنى أنه وجود الشيء هو عين مرتبته. أنا عم برجع صور الإشكال لجاوب عنه بطريقة أعمق. إلا إذا كان النظام ذاتي فمرتبة الشيء عين وجود، يعني ما فيك تشير للمرتبة الأدنى إلا يا أيتها المرتبة الأدنى أنت ظلمتي من اللي بيجعلك في المرتبة الأدنى، لازم تكون تجعلي في المرتبة الأعلى. نحن قلنا هذا السؤال باطل. ليش؟ لأنه يستبطن مثل ما قال الشيخ، يستبطن أنه أن الوجود ينسلخ عن مرتبته. قلنا صح، هذا الإشكال باطل وخطأ، ولكن يعني بنرجع بنطرح سؤال جديد.
منشأ
المرتبة، لاحظت؟ مش سؤالنا عن إمكان انفكاك المرتبة عن الوجود. ليش مش كلهم كانوا بمرتبة عليا؟ هذا السؤال، يعني كأنه بالسؤال الأول اللي عالجناه الأسبوع الماضي سلمنا وجود المراتب وقلنا أنه لا يسأل ليش المراتب هيك، لأنه هي عين الوجود. هلأ عم نسأل سؤال بطريقة أعمق، خي ليش في مراتب؟ بلا المراتب، خليوني كلهم يكون، لنفترض أنه المرتبة العليا هي رقم 100، خليهم كلهم يكونوا 100، ليش بتكون عندي 5 و6 و7 و8؟ خلي كلهم يكونوا 100. هون الآن النقطة اللي بدي عالجها. طيب إذا بدنا نرجع نصور كلامه لابن سينا على وفق مثال العدد، عم نقول هيك، عم نقول إنه العقل بقول إنه في أرقام، لنفترض أعلى رقم هو 100، لنفترض رقم 100 عم بقول إنه أنا أعلى مرتبة، أنا خير محض، كل الأعداد اللي دوني فيها نقص، 1 و2 و3 إلى 99 فيها نقص. شو عم بقول ابن سينا؟ عم بقول خلق المية لا يستلزم عدم خلق الثمانين، لا يستلزم عدم خلق الثمانين. بتعبير آخر، أن الله أوجد المئة، لماذا لا يوجد الثمانين؟ طالما الثمانين هي فيها خير أكثر من الشر، منع الفيض عن الثمانين هو شر. ما فيك أنت تقله للفيض الإلهي وجود المية وما توجد غير المية. أنت بتقله للفيض الإلهي أنت وجود المية التي هي خير محض، وجود غير المية التي خيرها أكثر من شرها. لاحظت؟ هذا اللي عم بيقوله ابن سينا. فرض عدم وجود 80 هو فرض أن الفيض منع وأمسك عن مرتبة 80. هو ما في مانع للفيض الإلهي عن مرتبة 80. هلأ طبعا بيجي إشكال جديد، هذا إشكال من نعالجه، أنه أنا محطوط هلأ بالخمسين، لا بقول لك أكتر، أنا كنت محطوط بالصفر أو بالواحد، طب ما فيش أوصل للمية؟ بيجي هذا الجواب. هون ما بهذا السؤال ما عم نعالج هندسة الوجود، صرنا عم نعالج قضية شخصية عندك أنت بدك توصل للمية. بقول لك فيك توصل للمية، بس كيف؟ مش إنه الخمسة بتوصل للمية وهي بتضل خمسة، بينقلب جوهرة بتصير شو؟
ست
سبعة. هذه المسمية الحركة الجوهرية عند ملا صدر. يعني لاحظت؟ هذه المسمية عند ملا صدر بالشو اسمه، بالحركة الجوهرية. فيك في الإنسان يكون من أقصى من الحجارة كالحجارة، أضل من الأنعام كالأنعام، قاب قوسين أو أدنى، هو فيك توصل لهم. قضيتك الشخصية رح نعالجها، بس هلأ اترك لي حالك شوي، خلينا نشوف هندسة الوجود كترتيب بغض النظر عن إمكانية التدرج بالمراتب. بنصير نحن إمكانية التدرج بالمراتب بناء على الذي ذكرناه، مش تدرج اعتباري. انه زايد حالة كونه زايد في المرتبة الادنى يبقى زايد في المرتبة الادنى بس بيطلع على المرتبة الاعلى. هذا نظام اعتباري صار. احسن بصيرش جديد, بصير جوهر جديد. لاحظت بصير جوهر جديد. هذا رح نعالجها هالقضية.
بس هذا الحاكم مش بس بالانسان,
كل الموجودات بكل الموجودات.
الانسان قادر يتدرج في ناس في قصة من البشر مسلوب من التدرج.
من
المنجول مثلا او المعاق
ما بيقدر. ما نعالجها. ها ما نعالجها. ما نعالجهم. هو كل القضايا نحن ما نعالجهم. طيب فإذا محل ومصب كلامنا منيح تعرف نحن وين مصب كلامنا. مصب كلامنا هو في الفعل الإلهي مش في حركة الاختيارية. كيف هي حركة الاختيارية؟ كيف هي رح نعالجها. هلا عم نحكي الفعل الإلهي. الفعل الإلهي يقتضي, والفيض والجود الإلهي يقتضي خلق المراتب الأعلى والتامة وخلق المراتب الأدنى. منع الفيض عن المراتب الأدنى يعارض الجود الإلهي. طيب حتى إلك أكثر من هيك. مثلا إذا بدي أعطيك المثال لتقريب الفكرة, في قاعدة فلسفية مهمة جدا بتقول أن كل شيء ممكن بالإمكان العام بالنسبة إلى الواجب يصبح واجبا. بالنسبة إلى الواجب يصبح واجبا خلقه. يعني قلت لي أنت يا عمي طيب الشيء الخير المحض ممكن خلقه؟ هو ممكن, ممكن ذاتا, لأن الله سبحانه وتعالى هو فاعل تام الفاعلية وفيضه لا ينقطع. يصبح وجود الخير المحض شو؟ واجبا وضروريا, لأن الله لا يمنع فيضه. فإذا كان ممكن ينوجد الخير المحض فلابد أن يوجد, لأنه الله لا يمسك فيضه. نجي للثمانين, الكمال الثمانين. هذا الكمال الثمانين أليس ممكنا؟ ممكنا. طيب بالنسبة إلى الله يصبح ضروريا, يصبح وجوده ضروريا, لأن الله إذا أنت قلت لي اللي خيره 80% لا يوجد, هذا يعني أنه الله منع فيضه عنه. منع الفيض هو بيعارض حقيقة الألوهية. طيب تيجي بتسألني, تيجي بتسألني طيب خلي الـ 80 يكون 100 من الأول. لاحظ الذهن كيف بيلعب. خلي الـ 80 يكون 100 من الأول. شو بجاوبك هون؟ بقول لك المسألة مش إنه, المسألة مش إنه والله الـ 80 يصير 100 أو ليش الله مش كلهم خلقهم 100. الكلام هو خلق 80 ممكن ولا مش ممكن. كل ما له قابلية, كل ما هو 100 خلق, كل ما هو 100 خلق ووجد. فرضك إنه الـ 80 يكون 100 كأنك عم تفرض إنه ما ينوجد الـ 80. أنا عم لك فرض إنه ما ينوجد الـ 80 هو منع للفيض الإلهي. أنت عم تقول لي خلي الـ 80 يكون 100, بقول لك ما خلقوا للـ 100, خلقوا للـ 100. كل شيء, كل شيء خير محض أوجده, كل شيء خيره غالب أوجده. هذا اللي بدي أقول لك إياه, هذا بالضبط اللي بدي يقوله ابن سينا. صارت واضحة الصورة بالنسبة لكم إخوان؟
عجبت التميم أو التوضيح لقول ابن سينا مش جواب تالي.
صح 100%.
شو القاعدة هي؟ شو بتقول بالضبط؟
كل شيء ممكن بالإمكان العام بالنسبة إلى الواجب يصبح ضروري الصدور منه.
هلا كلهم لازم يوجدوا بس ما في المية بعد ما وجد يقول إنه حظه كان حلو.
هذا منرجع, هذا منرجع للسؤال اللي بدي اعالجه بعدين. صرت عم تحكي لي عن افعال الاختياريه وعن مراتب. انا اللي بدي اثبت لك
افعال اختياريه.
لا لا انا اللي بدي, يعني انت ما عادش صرت عم تحكي عن الفعل الالهي.
بلا الفعل الالهي
ما انت عم تقول انه المية قال
انه فينا نحن نحكم مش هو. نحن نحكم هلا 100 طلع حظه حلو. طيب. رسول الله حظه حلو.
لا ما رسول الله مش 100. اللي بدي اقول لك يا وفق التصوير اللي عم صوره, اللي بدي اقول لك يا اللي بدي اقول لك يا التفت, ما هو سؤالك كتير بيعبر يعني عن مساله انا ملتفت لها جدا. اللي بدي اقول لك انه كل كائن بالوجود, كل كائن بالوجود مخلوق مش بطريقه يثبت على مقامه, بطريقه قادر انه يوصل للمقام الاعلى. هذا من نحكي نحن بالقعد الجاي. بس شو بدي اقول لك, كل كائن, بس شو بدي اقول لك اني هون بدي اقول لك اصلا القادر ده كيف بيشبهها الامام الخميني ببعض تعبيراته حتى بس ريحكم بهذا المساله. لا لا لكف. نحن ما نقول هي دوائر. لنفترض هذه قاب قوسين ماشي. لنفترض هذه النقطة هي قاب قوسين. طيب هذه النقطة لنفترض هي أقل المراتب، أقل أعلى 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 اثنان وأعلى ثلاثة. ماشي الحال. الأعلى ثلاثة ما بتوصل بحركتها الاختيارية للي بيوصلوا اللي بيكون أقل شيء ضمن القاب قوسين. لاحظت؟ يعني اللي بيخلق أقل شيء شو عنده قابلية يوصل لأعلى شيء. اللي بيوصل لا ما فيش هيك قاب قوسين، هي الحركة اللي بيوصل. اللي بيكون أقل شيء هو اللي بيوصل لأعلى شيء. أما اللي بيخلق فوق الأقل شيء مش مبسوط كتير يعني، لأنه مش هيقدر يوصل للأعلى شيء. هذا إذا بدي أقرب لكم الصورة، هذا إذا بدي أقرب لكم الصورة تقريب. هذا هذا مش
بنعكس السؤال،
هذا بنعكس السؤال.
يقول ليش طلع إنسان حظه حلو؟
ممتاز. نرجع نحن نرسم لك رسمة تاني. عم أقرب لكم أنا الصورة، أنا ما عم بستدلل، أنا بس عم لكم هن كيف بيصوروا المطلب، بحيث إنه ما بيجي عليها إشكالات. يعني هذه الأمور كتير سهل الواحد يلتفت لها أثناء البحث يعني. فالفكرة مش خاصة إذا عرفنا نحن كيف. لا أنا. فواضح يا أخوان، نحن لازم تضلكم حاضرين، حاضر محل النزاع عندكم. نحن محل النزاع عندنا في الفيض والخلق، في الفعل. هلأ بعد ما فعل هودي الناس اللي فعلهم بيطرق عبالهم أسئلة من جبر واختيار وحركة وسير وسلوك وإلى آخره، رح نجاوب عنهم. هذا سؤال لاحق. نحن اللي عم نقوله إذا نظرنا والألوهية فقط، نجد أن صدور المراتب الأقل هو ضروري بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما فيك أنت تعتبر أن الله لأنه خلق المية ما بده يخلق الثمانين، مع عدم خلط الثمانين هو نقص، هو إمساك للفيض، إمساك للفيض. هذا عم نقول. فخلقه لنظام الوجود المتدرج من الكمال إلى النقص، من المراتب العليا إلى من الخير إلى الشر، من الخير المحض إلى الشر القليل، هذه المراتب واجبة الصدور من قبله، واجبة الصدور من قبله. يعني لحتى أرجع صور لكم إياها أكثر، طالما البحث بده تصور كتير. أنت لما عم تقول إنه ليش خلق الثمانين ما يعملون كلهم مية، عم تفترض انه محل الثمانين هو خلق بده يفضى. انا اللي عم اقول لك كل ما له قابلية او الله سبحانه وتعالى خلق المية لعند الخير الكثير الممكن، خلقهم كلهم. فرضك بالمرتبة الأدنى اللي هي خير أكثر من شر، إنها ما تكون موجودة بتكون خير محض. ما شو بيقول لك هون؟ بيقول لك ما أوجد الخير المحض، كل ما له قابلية إنه يكون خير محض أوجده. طب إذا كل ما له قابلية يكون خير محض أوجده، هذا لا يلغي إيجاده للخير الكثير مع الشر القليل، لأنه هذا بصير إمساك للفيض. فلا ينبغي أن يكون هناك خير كثير وشر قليل، وإلا إذا ما صدر منه الخير الكثير والشر القليل صار في إمساك للفيض. لاحظوا كيف عم يصور المطلب؟ هذه هي الباقيين. شو
الباقيين؟
شو احسنت. المانع من اولا شر اذا كان شره غالب، طبعا هذا تصوير عقلي مثل ما قلنا غير واقع في الوجود. شر بعد ما نعرف نحن أنه حقيقة الشر الكثير والشر المحض هي فقدانات وأمور عدمية، بيقول لك هون أصلا الجود الإلهي والفيض الإلهي لا يصدر ما هو شر محض، لأنه خلاف الكمال. أصلا مش أنه لا يصدر منه لأنه هو بيمنعه، لا يصدر منه لأنه هو أصلا نقص وعدم. أحسن. نفس الشيء بيقول لك لأنه جهة العدم فيهم هي الغالب تصورا، الخير القليل هون المقصود منه هو الخير اللي فرض وجوده مستحيل. من أي جهة فرض وجوده مستحيل؟ لأنه لا يتناسب مع الفيض الإلهي. ولكن أنت إذا بدك تحكي عن كيفية الصدور، لا يمكن أن يصدر من الله إلا الخير المحض أو الخير الغالب. طيب هون مثلا إذا بتجيب لكم كمان شو بيقول المحقق الطوسي، مالش المحقق الطوسي هون بس بيذكر بيفصل الكلام بالأمثلة. طيب هذا الأمر بعد تصوير الإجمالي لمطلب ابن سينا، تصوير اللي ذكره ابن سينا بهذا المسألة، لكن أنتوا المهم كتير تدقوا بهالنقطة، إنه منع الفيض عن الخير الكثير هو لا يمكن. ما فيك ضلني بدي أرجع ضلني دقق فيها، ما فيك تفترض إنه الخير الكثير ما بينوجد، كأنك عم تقول لي هذا الخير الكثير خليه يشقله لفوق يعمله خير محض. بقول لك ما إذا طلعوا لفوق خير محض، إذا أنت عم تفترض إنه مرتبة الخير الكثير بتفضى، يعني الشر القليل بدأ تفضى، نفس فرضك إنه بدأ تفضى هذه المرتبة، هذا منع للفيض الإلهي. هذا اللي عم بيقوله ابن سينا. طيب عشان هيك هلا مثلا بيفتحوا بحث جديد، مثلا بعض بحث في فوائد الشرور. طب ليش فتحوا بحث في فوائد الشرور، فوائد البراكين والزلازل، هكذا حتى يقولوا لك أصلا اللي عم تشوفه أنت بالعالم هذا شر قليل، هذا كله خير كثير. مضافا إلى أنه بدي أقول لك كمان أيضا أنه الخير المحض لا يكون إلا في العوالم المجردة، وبالتالي الشر القليل ينشأ من عالم المادة فقط. هذا ما نبحثه نحن، بس ما نحكي عن كلام ملا صدرة بعدين. طيب بعد بيان هذا المطلب السينوي ما نحكي عن ماهية الشر لحتى يتضح مطلبه أكثر. يعني ما هو الشر، ما هو حقيقة الشر التي وقع مثل ما بيعبروا هني في القضاء الإلهي؟ صورنا المطلب الإجمالي لابن سينا، بدنا نحكي هلأ تفصيل كلام ابن سينا. أول نقطة بدنا نبلش فيها هي ماهية الشر.
بعدنا بكلامه هو ولا
كلامه بس طبعا الله صدره ما بيرفض هذا الكلام، في عنده تصويب إذا بدنا نقول دقة أكتر. طيب الشر على نوعين حسب ما صوروه. النوع الأول من الشرور التي يطلق عليها اسم الشر ما يكون عدما وفقدانا محضا، كالجهل. الجهل في حقيقته هو فقدان محض، هو أمر عدمي محض الجهل، لأنه لا يقال أن طبعا الجاهل هو وجود متصف بالجهل، ولكن عم نحكي عن الجهل كملك. الجهل هو أمر عدمي، يعني لا يكتسب الجهل، ما في تقول أني مثلا اكتسبت جهلا جديدا، الجهل لا يكتسب، هو أمر عدمي. هذا النوع الأول من الشرور التي تطلق عليها اسم الشر هو الأمور العدمية، الفقدانات المحضة. النوع الثاني من الشرور هي التي تكون شريتها نسبية، ونقصد بكون شريتها نسبية يعني هي تعبر عن فقدان وعدم كمال بالنسبة إلى غيرها لا في نفسها، كلسع العقرب، كالنار. بقول لك مثلا النار متى تسمى النار شر؟ عندما تحرق وتؤلم. ولكن نفترض النار التي تطبخ الطعام هي نفسها النار التي تحرق اليد، ولكن متى يطلق على النار بأنها شر؟ عندما تحرق اليد، مش عندما تطبخ الطعام. فالنار من حيث هي كمال، ولكن من حيث تأديتها إلى فقدان كمال كالألم، إن والله بتحرق الإيد أو بتقطع الإيد أو إلى آخره، يقال عنها شر. فالشرور الموصوفة بالشر على هذين القسمين، قسم بمعنى أن الشر هو الذي يطلق على الفقدان المحض كالجهل والعجز، أو ما يطلق على الأمور سواء كانت ذوات أو أفعال أو ملكات، على الأمور الوجودية مش الأمور العدمية مثل القسم الأول، على الأمور الوجودية التي تتصف بالشرية نتيجة نسبتها إلى غيرها من فقدان الكمال. مثال الذوات كالعقرب والنار، ذات موجودة، سم العقرب أو لسع العقرب هو أمر موجود، ولكن يقال عنه شر إذا نسبناه إلى الملسوع، ولكن سم الأفعى بالنسبة إلى الأفعى كمال، سم الأفعى بالنسبة إلى زيد نقص. فإذا يقال لسم الأفعى شر نسبة إلى من تضرر به ومن تألم بسببه، فهذا شر نسبة. مثال الملكات لنفترض مثل بعض الملكات الموجودة عند الحيوانات، بعض سلوك الحيوانات اللي هو قد يتأذى الإنسان من سلوك بعض الحيوانات، ولكن هذا التأذي تأذي إنساني نسبي قياسي. مثال الأفعال كالزنا وكالشرب الخمر، شرب الخمر يقال عنه شر مش لأنه في ذاته أمر عدمي، شرب الخمر فعل وجوده، ولكن لأنه يؤدي إلى نقص وفقدان يسمى شرا، يسمى شرا. يمكن لأنه يؤدي لنفترض إلى ذهاب العقل، لأنه يؤدي إلى بالإنسان إلى النار، إذا بدنا نقيسها بطريقة تانية يؤدي بالإنسان إلى النار أو إلى العذاب الذي هو نقص في الكمال ونقص في اللذة. فبالتالي كل ما يوصف بالشر هو على هذين القسمين، إما هو فقدان وأمر عدمي كالجهل والعجز في نفسه نقص، وإما هو أمر وجودي يتصف بالشرية قياسا على قدرته على فقدان الكمال أو إفقاد الكمال. وبالتالي كل موصوف بالشر شريته تنشأ من حيثية الفقدان ومن حيثية العدم، من حيثية الفقدان ومن حيثية العدم.
كل شيء هيك؟
كل شيء يسمى بالشر.
هدفه بالحياة إنه يأذي الإنسان؟
حتى لأنه هو شر بالنسبة لمين؟ لحاله ولا للإنسان؟
الشر بالنسبة للإنسان؟
ولكن بالنسبة لحاله كمان هو شر قياسي، ولكن ليش صار شر بالنسبة للإنسان؟ لأنه يفقد الإنسان اللذة، يفقد الإنسان الكمال، فشريته صار موصوفا بالشر لأنه يفقد.
ما في فرق بين الحيوانات، انه الحيوان اللي يمكن انه يأذينا والحيوان اللي
لا لا لا
لابد انه يأذينا،
لا كله منصر لانه صار شر قياسي، لانك انت هو بالقياس الى الانسان صار شرا، ولكن في ذاته وجودا هو مش شر. بل حتى اكثر من هيك، الشيء لا يكون شرا لنفسه، اذا بدنا نحكي الشيء لا يكون شر لنفسه يعني، فمن حيث اصل وجوده.
شو قصدك بالفقدان؟ كل شيء خرج
الفقدان، يعني هو يعني هذا ما نقوله الشرية، يعني كل شيء موصوف بالشر حقيقة جهة الشر التي يتصف بها هي من حيث كونه إما فقدان وإما هو يؤدي إلى الفقدان. بدنا نكمل إما فقدان وإما أنه يؤدي إلى الفقدان، هذا النوعان من الأشياء التي تسمى بالشر. والفقدان، فإذا الفقدان هو الحيثية المشتركة لكل مسمى بالشر، كل شيء يسمى بالشر هو حيثيته المشتركة هو الفقدان أو تأذيته إلى الفقدان. فالفقدان هو الذي سوغ إطلاق الشر على الأشياء، سوغ إطلاق الشر. وإذا تأملنا جيدا في الفقدان نجد أن الفقدان هو النقص، نجد أن الفقدان هو العدم، نجد أن الفقدان هو اللاشيئية. وبالتالي بناء على هذا الأمر لا يجعل الفقدان، شو يعني لا يجعل؟ لا يخلق. شفتوا التدرج؟ لا يوجد، ما فيك تقول لي أنا أوجدت الناقص اثنان، لاحظ. أو أنت بتقول والله أنا رايح على السوق لحتى اشتري ناقص ثلاث سيارات، أو قلك لا ناقص أربع سيارات، أو إذا بدك تزيد لا ناقص سيارة أكثر بتكون. فبتقول لي أنا رايح على السوق لحتى أنت زبطت حالك وهندست حالك وطصت ريحة، لوين رايح؟ بتقول لي رايح على السوق لاشتري ناقص ثلاث سيارات. ما ناقص ثلاث سيارات حيثية الفقدان، هي حيثية النقص لا تجعل، ما بتقول بدي جيب ناقص. فإذا كان كل شر حيثيته المشتركة تحت اسم الشر هو النقص، يعني هو لم يخرج للوجود، لم يخرج للوجود، يعني بتعبير أدق يعني الله لم يخلق الشر، لم يخلق الشر، لأنه الشر هو أمر عدمي لا يخلق، لا يتعلق به جعل، فالله لم يخلق الشر. هذا مش معناته أنه ما في جهل بالعالم. البعض بيفكر أنه لما يقول الشر أمر عدمي يعني بيقول يعني ما في جهل، هي يعني موجود، يعني في عجز هي موجود. نحن ما قصدنا لما نقول أشرار أمر عدمي ما قصدنا ننفي إنه في جهل وعجز بالعالم، قصدنا من خلال قولنا أن الشر أمر عدمي، قصدنا من خلال هذا القول ننفي كونه مخلوقا من قبل الله. هذه النقطة من ننفيها، من ننفي كونه مخلوق، من ننفي كونه مجعول. لما أقول لك مثلا هذا الموجود يؤدي إلى قتل إنسان فهو شر، بقول لك أصلا الشر حيث إنه أمر عدمي فهو غير مخلوق، لأن العدم لا يتعلق به الخلق. طيب هذا المقدار. ترجع بتسألني، لاحظ كيف دائما الذهن ترجع بتسألني، بتقلي طيب خي ليش خلق الذي يؤدي إلى شر؟ يخلقهم كلهم ما بيؤدوا إلى شر. نرجع للسؤال الأسبق، إنه هذا الذي يؤدي إلى شر خيره أكثر من شره، ليش بدك تمنع الفيض عنه؟ لاحظت كيف كل المطالب اللي عم نقولها بتجتمع للإجابة عن هذا الإشكال. لماذا خلق الخمسة وما عمل ستة؟ بقول لك ما خلق الستة وخلق الكل شيء، بس ليش ما تمنع الفايد عن الخمسة؟ يعني وكأنك انت عم تقول الخمسة هي خمسة زائد ناقص ستة وناقص سبعة وكذا ومش عارف شو، يعني هي خمسة مقيدة، خمسة ناقصة. لما نقول انه الله سبحانه وتعالى خلق الخير الغالب مع الشر القليل، مش قصدنا انه خلق الشر وخلق الخير وضمهما الى بعضهما البعض واوجد شيئا خيره اكثر من شره، لا، مش قصدنا انه خلق الشر وضمه الى الخير، قصدنا انه خلق المرتبة الادنى للخير. بتقولي طب ليش خلق المرتبة الادنى؟ بقول لك عموم الفيض. تفهم التركيبة كيف عم تكون؟ عموم الفيض. بتقلي ما يخلق، بلك ليش بده يمسك فيضه؟ بتقلي ما أنا ناقصة. شو بتجاوب لك؟ ما النقص غير مخلوق لأنه هو عدم. بس عفوا شيخ عبد الله كان عنده شيء أبدا.
بعض الآيات خصوصا الورقية بتتعامل مع الشرك أنه أمر وجود، من يعمل من يعمل قال ذرة شر من يعمل.
نعم هذا وصفه بأنه شر، نعم الوصف حقيقي، ولكن هو وصف لحيثية الفقدان، لأنه هو وصف للعمل، العمل متصف. أقول لك مثلا الأفعى شر، عرفت كيف؟ الأفعى شر، ولكن ما عم لما أقول شر عم بوصف حيثية الفقدان اللي فيها. هذا لا يمنع إطلاق الاسم عليها، لا يمنع إطلاق الاسم عليها، عم بطلق الاسم على حيثية الفقدان. مثل ما أقول فلان جاهل، مش معناتها جبت جهل وحطيته فيه ونعدته فيه. لما أقول زيد عالم وزيد جاهل، هل معناته أنه في عالمية ضفت لزيد وجاهلية ضفت لوجودا؟ لا، إطلاق الاسم على حيثية الفقدان سائغ لغة.
شو هو الجواب إذا حدا
تعامل عرفي؟ تعامل عرفي مثل ما القرآن والروايات.
إيه طبعا طبعا. شيخ فايد كان عندك شيء؟
يمكن بدي أسأل مسألة صغيرة، يعني إنه نقص في حد ذاته هو مطلوب كل هذا، كل هالأسئلة اللي عم بتدور، إنه ليش مثلاً خلق ال، ليش بده يتوجب على، ليش بده يعتبر إمساك الفايض إذا ما خلق ال 80%؟ هي جهة النقص بالمخلوق، ما هي بنفسها مطلوبة، صح ولا لا؟ لأنه هي طريقة الكمال.
هذه ما نحكيها بالشق التالي لما نحكي عن التكامل، لما نحكي عن التكامل، ولكن نحن عم نحكي عن الفعل الإلهي.
ما عاش في اعتبار، ولا ما عاش في أصلا، ما عاش في ضرورة إنه هذا ينخلق أصلا، ما بيخلق شيء.
صحيح سيد حسان، كان عندك شيء؟
بس أنا بدي أسأل، إذا حدا سأل ليش العلم المحدود خلق، الجواب عليه بيكون مثل ما نحن عم نقول
لا يمنع الفيض. ليش بده خلق العلم
التام؟
خلق العلم التام، هو خلق العلم التام وخلق العلم المحدود. كانك عم تقول لي ليش خلق العلم المحدود؟ بقول لك ما خلق العلم التام، ليش بده يمنع فيضه عن العلم المحدود؟ هو عموم الفيض هي النقطه المركزيه. والحمد لله رب العالمين.